أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا لقاء جديد في رياض الصالحين، نزهة المتقين في رياض الصالحين. وقد شرعنا في الحديث عن باب الاستقامة، فتكلمنا عن آيات الاستقامة وعن قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان الثقفي: قل آمنت بالله ثم استقم. ثم نختم هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قال: أنت يا رسول الله؟ قال: ولا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. الحديث رواه مسلم. والحقيقة أن هذا الحديث يشتبه في ألفاظه ومعانيه بأحاديث عدة، أحاديث كثيرة، وأنا سآتي ببعض ما في الصحيح ثم ببعض ما عند أصحاب السنن أو في المسند من حديث. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجليل القدر قال: قاربوا وسددوا. وسنعرف معنى المقاربة ومعنى السداد، وقد أشرنا إلى ذلك في اللقاء الماضي. ثم قال: واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، أي يوم القيامة، مهما كان العمل، مهما كان العمل. ثم قال: وقد قالوا له حتى أنت يا رسول الله لن تنجو بمجرد عملك. قال: ولا أنا. ثم بيّن أن القاعدة في بلوغ الجنات والنجاة من النيران هي أن يتغمدك الله بفضل منه ورحمة. أن يتغمدك الله يعني يلبسك ويشملك بفضله ورحمته. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. الحديث عن السداد والمقاربة له تعلق بيسر الدين، باليسر الذي جعله الله سبحانه وتعالى من علامات وسمات هذا الدين، الحنيفية السمحة، بعد أن رفع الله عنا الآثار والأغلال التي كانت على الأمم قبلنا. قال ربنا تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولقن المؤمنين في آخر آية في سورة البقرة أن يدعوه وأن يتقربوا إليه بهذه الكلمات: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا والإصر والغل والقيد. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي من التكليف. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أي اعف عنا عند القصور والتقصير، واعف عنا عند الخطأ والزلة، وارحمنا اشملنا برحمتك. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يقول الحبيب النبي بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وأحمد، قال الله عز وجل: قد فعلت، قد فعلت، قد فعلت في هذه المطلوبات أنني أجبتكم فيها، فنحن ندعو بدعاء قد استجاب الله عز وجل لنا فيه، فنسأل الله أن يشملنا به، أن يشملنا بالرعاية منه سبحانه وتعالى والحفظ والكلاء، وأن يتغمدنا بفضله، وأن يتغمدنا برحمته، وأن يرفع عنا الآصار والأغلال فلا يبقى علينا منها شيء، وأن لا يؤاخذنا بالخطأ والنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقول الله عز وجل: قد فعلت، قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. يقول الله عز وجل: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يقول الله عز وجل: قد فعلت. واعف عنا، قد عفوت. واغفر لنا، قد غفرت. وارحمنا، قد رحمت. أنت مولانا، أنت سيدنا، أنت إلهنا، أنت ربنا، فانصرنا يا ربنا، انصرنا على القوم الكافرين المشركين المعاندين الذين لا يحبون إيمان بك أو الانقياد لك. وفي هذا يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري، باب الدين يسر. الحديث في كتاب الإيمان من صحيح البخاري، باب الدين يسر، الحديث رقم 39 في الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. إن هذا الدين يسر، الأوامر فيه ميسرة، لا تكليف فيه بما لا يطاق، ولن يشاد الدين أحد إلا غاب. هلك المتنطعون، المتنطعون الذين يريدون أن يشددوا على أنفسهم سيغلبون وسيهلكون. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، غلبه الدين. فسددوا، اقصدوا السداد والصواب، الإصابة في العمل، فسددوا. وقاربوا، لا تبتعدوا كثيرا. وأبشروا بفضل الله ورحمته، واستعينوا على ذلك في العمل بأوقات النشاط. استعينوا بالغدوة، والغدوة هو سير أول النهار، أول النهار بعد الفجر. والروحة وهو سير آخر النهار بعد العصر. ونلاحظ هنا أن الإنسان يكون نشيطا في وقت الفجر، ثم ينام القيلولة يرتاح ويكون نشيطا في وقت الرواح، ثم ينام بالليل ثم يكون نشيطا في الدلجة وهي ساعة في آخر الليل. فتجد أن العمل قليل والمجهود المبذول يسير، لكن المردود من الطاعة ومن العمل الصالح كثير. الجهد قليل والبذل قليل، لكن المردود في طاعة الله عز وجل كثير. أيضا نجد في هذه الأحاديث، وأنا لا أشرح هذه الأحاديث، مجرد أنا أعرض روايات تقرب لنا هذا الحديث، حديث مسلم الذي اختاره النووي في رياض الصالحين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سجدوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم، أو أحدكم هنا بقى، لن يدخل أحدكم عمله الجنة. سجدوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الأحاديث هذه كلها من رواية أبي هريرة، وهذا الحديث أيضا مروي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وإن كان قليلا. العمل اللي فيه ديمومة، دوام، استمرار. والدوام والاستمرار هنا من حسن الاستقامة، حسن الاستقامة على العمل. يبقى العمل اللي فيه دوام واستقرار، هذا العمل يكون أكثر ثوابا وأكثر أجرا وإن كان قليلا، لأن غير الدائم على العمل ينقطع، ينتهي الأمر بالنسبة إليه، لا يعمل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فسددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. الحديث رواه البخاري في كتاب المرضى، باب كراهة تمني المريض الموت، الحديث رقم 5673. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فسددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، أن يتوب ويرجع فيغفر الله عز وجل له. وفي الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، الحديث رقم 6413. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله، لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. اغدوا يعني استعينوا بالغدوة، روحوا استعينوا بالروحة، وشيء من الدلجة أي وبشيء من الدلجة. وعرفنا أن الدلجة هو سير آخر الليل، والغدوة هو سير أول النهار، والروحة هو سير آخر النهار. وهذا سير بالنسبة للمسافر ميسر، لا في كبير مجهود، لكنه يأتي بأكبر مردود. البخاري روى هذا الحديث في كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل. هنجد أن هذه الأحاديث ممكن نخرج منها بنقاط، بعضها موجود في حديث الباب، وبعضها جاء في الشواهد أو الأحاديث التي تواردت على المعنى. أول شيء دخول الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، دخول الجنة برحمة الله عز وجل ليس بمجرد العمل. وده فيما دعا أن الإنسان لا يغتر بعمله، إياك أن تغتر بعملك، فدخول الجنة ليس بمجرد العمل. وحتى لا يفهم الجاهل أو الغبي أن العمل لا قيمة له أو لا داعي له، أو لا ضرورة له. قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا. يبقى اعملوا، اعملوا على وفق ما جاء الهدي، تعملوا عملا صحيحا خالصا لله تبارك وتعالى موافقا لهدي وسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عمل. أحسن العمل أخلصه لله وأصوبه، والخالص ما كان لله لا يبتغى به إلا وجه الله. والصحيح السليم المسدد صاحبه ما وافق فيه هدي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العمل مطلوب، سددوا وقاربوا، ثم بلا أن تشاد في الدين، بلا تمطع، بلا تكليف الناس بما لم يكلفهم به الله، إلزام الناس بما لا يلزمهم به الله. ما فيش هنا في الدين لزوم ما لا يلزم أو إلزام الناس بما لا يلزم. كن رفيقا في أمرك ونهيك، في دعائك إلى الله، في دعوتك إلى الله. إياك والتمطع، إياك والتزيد في دين الله، حتى لو كان مع نفسك، حتى لو كان مع نفسك، فإنه ربما يرهقك. يعني سأضرب لكم مثلا بالصيام التطوع. الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن صيام التطوع بعد رمضان، تكلم عن صيام ستة أيام من شوال، 3 أيام من كل شهر، يومان في الأسبوع الاثنان والخميس. فقال بعض الصحابة نريد أكثر، عايزين نصوم أكثر. وتحقيقا عبد الله بن عمرو بن العاص كان شاب قوي يجد متعته في الصوم، فقال يا رسول الله أريد أكثر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما وأفطر يوما، ذاك صيام نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقال أريد أكثر، أنا أطيق أكثر من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أكثر من ذلك، هيبقى أكثر من ذلك تشدد، لا أكثر من ذلك. طبعا مع العلم أن الرسول أحيانا صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم حتى لا يظن أحد أن سرد الصوم ليس من السنة. وسرد الصوم يعني أنا أصوم أسبوع كامل، أصوم 10 أيام، أو أصوم حتى شهرا كاملا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان. يبقى سرد الصوم أيضا من السنة، لكن لا تصوم الظهر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الظهر، وقال من صام الظهر فلا صام ولا آل، فما صام ولا رجع إلى خير. هذا يشاد ويشدد على نفسه. عبد الله بن عمرو بن العاص ذلك الشاب القوي الراغب في العبادة خاصة الصوم كان يروي هذه الأحاديث في الصحاح والسنن والمسانيد، ثم يقول بعد أن كبرت سنه ليتني كنت أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كبر سنه ضعف جسمه شق عليه الصوم بما فرضه على نفسه، وإن كان نافلة مش أقول فريضة، بما ألزم به نفسه على سبيل الفريضة. فكان يقول ولا يريد أن يترك هذا فينقص على عقبيه، فكان يقول ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاصل ونتواصل معكم إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يبقى كما قلنا هذه الأحاديث أفادت مسائل. المسألة الأولى والأهم والأعظم أن دخول الجنة برحمة الله. المسألة الثانية عدم التفريط في العمل، وجوب العمل إما واجب وإما مستحب حسب ما جاء في السنة والشرع والدين. المسألة الثالثة القصد في العبادة، التوسط والاعتدال، المسألة الرابعة المداومة على العمل وعدم الانقطاع وترك العمل الصالح. المسألة الخامسة النهي عن تمني الموت، النهي عن تمني الموت خاصة للضر للضرر، كما جاء في الحديث لا يتمنن أحدكم الموت لضر أصابه أو قال لضر نزل به. طب تعالوا ننظر في المسألة الأولى والمسألة الثانية، ربما لن نتكلم عن كل هذه المسائل. تعالوا ننظر في المسألة الأولى والمسألة الثانية. المسألة الأولى لن يدخل أو لن يدخل أحدا عمله الجنة، ولكن دخول الجنة بفضل الله ورحمته. الحديث عن الفضل والحديث عن الرحمة، كل عابد لله، كل من هداه الله، كل من تذوق طعم الهداية وتذوق نعمة الطاعة ولذة الطاعة وتذوق طعم الإيمان وحلاوته يستشعر منة الله عليه ويستشعر نعمة الله عليه، الفضل من الله، الفضل لله أولا وآخرا. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به أصحابه، الصحابة كانوا يعلمون أن آباءهم ربما كانوا أكثر منهم عقلا وسدادا في أمور الدنيا، لكنهم حرموا نعمة الإيمان، إما أن يموت الواحد منهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدركه ويموت على غبش الجاهلية وشرك الجاهلية، وإما أن يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيأبى ويتمنع ويكفر. فكان بعض الصحابة يقول إن إجابتنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت محض فضل من الله. كان ابن مسعود يقول إن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على الناس على العالمين واصطفى له أصحابه. ولهذا كان الصحابة يرددون دائما أبدا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى إن الذين قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. الهداية منك يا رب وحدك والتثبيت منك وحدك، ثبت الأقدام إن لقينا، وفقنا إلى ما تحب وترضى، وأعطنا على العمل القليل الأجر الكبير. فأنت صاحب الهداية وأنت صاحب المنة وأنت صاحب الفضل، وهذا كله محض رحمتك. ولهذا قال لن أدخل أنا الجنة إلا برحمة الله، ولن يدخل أحد منكم الجنة إلا برحمة الله، ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة بفضل منه ورحمة أو برحمة منه وفضل. طب تعالوا ننظر إلى الرحمة والرحمة العامة والرحمة الخاصة والأحاديث الواردة في الرحمة. الرحمة على قسمين، رحمة الله عز وجل. أولا الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم، اسمان من الأسماء الحسنى لهما تعلق بصفة الرحمة، فالله سبحانه وتعالى هو الرحمن المملوء رحمة الممتلئ رحمة، صفة تشبع وامتلاء، ولهذا لا يطلق على غير هذا الاسم الرحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. وهو سبحانه وتعالى الرحيم الذي يرحم عباده وأولياءه. يبقى الرحيم له تعلق بالفعل، الرحمن له تعلق بالذات بذات الله فهو رحمن، والرحيم له تعلق بفعل الله فهو يرحم. يرحم من؟ يرحم أولياءه، يرحم عباده. يبقى الرحمة على قسمين، صفة ذات لله وصفة فعل تعمل في عباد الله. نسأل الله أن يجعلنا أهلا لرحمته، وأن يجعلنا وإياكم من أهل رحمته، وأن يدخلنا وإياكم الجنة بفضله ورحمته. القسمين دول تحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عجيبا، ومن قبل ذلك تحدث القرآن. قال ربنا عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. الرحمة واسعة، صفة الرحمة تسع العالمين جميعا. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. البعض يقول ايه الكلام ده، ايه وسعت كل شيء وايه سأكتبها للذين يتقون؟ طب والذين لا يتقون مش هم شيء برضه؟ مش دخلوا في الرحمة برضه؟ قول افهم الآية صح. ورحمتي وسعت كل شيء، هذه عامة يدخل فيها المؤمن والكافر، يدخل فيها كل الخلائق. فسأكتبها للذين يتقون، هذه خاصة لا ينالها إلا المؤمنون الخلص أهل التقوى، أهل التقوى الذين حققوا التقوى والخشية من الله تبارك وتعالى. يبقى صرف رحمة عامة ورحمة إيه خاصة. طب أيهما أعم وأشمل؟ الرحمة العامة أشمل لكل الخلائق، تعم كل الخلائق فهي عامة شاملة، لكن الرحمة الخاصة اللي بتخص المتقين المؤمنين مش صغيرة، ده بالعكس هي أكبر من الرحمة العامة. إزاي الخاص هنا اللي المؤمنين يبقى أكبر من العام للخلق جميعا؟ استمعوا إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين لنا هذا ويفصله. عندنا أكثر من حديث في الصحيح. الحديث الأول حديث البخاري في كتاب الأدب، والحديث الثاني حديث البخاري في كتاب الرقاق، والاثنين في معنى واحد وإن اختلفت السياقات. الحديث الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة. لما يقول إن الله خلق الرحمة يبقى مش صفة الذات ولا حتى صفة الفعل، لكن تأثير الفعل على المفعول به. خلق الرحمة التي يرحم بها عباده، زي الخلق، الله خالق خلاق ونحن خلقه، نحن عبيده، وهكذا. إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. يبقى هنا فايدة جديدة في الحديث ده تتعلق بالخوف والرجاء. المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، لا يأمن ولا ييأس ويقنط، لا، يجمع بين الخوف والرجاء. إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99، ادخرها، ما نزلش منها ولا جزء على الأرض، ادخرها 99 جزء، مدخرة، مدخرة لمين؟ للمتقين يوم القيامة. وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. الحديث الثاني يقول لك إيه؟ يوم القيامة هيأخذ هذا الجزء اللي رحم به كل الخلائق ويضع على 99 لتكتمل الرحمات كلها 100 رحمة للمتقين من عباد الله. الحديث الثاني جعل الله الرحمة في 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق. يا الرحمة الموجودة في الخلائق، ان الام ترحم صغيرها، وان الرسول ضرب مثل بيه قال حتى ترفع الفرس حافرها عن وليدها عن ولدها خشية ان تصيبه. شوف الشاه لما بتنجب، النعجة لما بتخلف، الفرس لما تلد، شوف بتعمل ايه مع ابنها. لسه نازل مسكين لا يدري شيئا ولا يعي شيئا. اولا هي بتولد نفسها مش محتاجة طبيب، ثانيا بتقوم برعايته، تلحسه وتوضبه وتنظفه وتقطع الحبل السري، ثم بعد ذلك تحايل فيه، ترفع رجلها لحسن تنزل عليه هو مش حمل الخبطة، وبعدين بعد كده تقدر تحايل فيه عشان يلتقم الثدي، تقعد كده ببقها تزقه من خلفيته عشان يخش على الثدي، هو مش عارف، هو مش عارف يقف، توقفه وتمشيه لحد ما يدخل يلتقم الثدي، وهي في غاية السعادة ان ولدها وليدها يلتقم الثدي، بتبقى مأشعرة من مجرد مس الثدي، لكن مع وليدها تستشعر اللذة. من الذي اودع في قلب الحيوان هذه الرحمة؟ الكلام ده تجده في الاسد واللبؤة والنمر والفهد والضبع، الكلب تجد في الفرس، في الحمر، في البقر، في الجاموس. شوف بقى الطائر لما تضع البيض، الأنثى تضع البيض وتجد الذكر ينام على البيض ليحقق له التدفئة المطلوبة، فإذا كسر الجنين البيضة وبدأ يعلن خروجه يرفع جناحه لئلا لو جلس عليه ربما قتله، فيرفع جناحه ويخفض جناحه حتى يخرج الجنين من البيضة، ثم يحتاج إلى تدفئة خاصة، حضانة خاصة، فيظل في هذه الحضانة، ثم تذهب الأم وتأتي بالطعام، ويذهب الأب وتتناوب الأم النوم على الأفراخ، ثم يهضمون الطعام في المعدة في الحوصلة حتى إذا صار سائلا لبنيا جعل يضعه في فم الصغير، فالصغير يأكل ويكبر ويتربى. من الذي أودع الرحمة في الطائر؟ كل هذه الرحمات التي نشاهدها، الكافر يرحم أولاده والمؤمن يرحم أولاده، دي رحمة عامة ما لهاش علاقة بالإيمان، رحمة تعم الإنس والجن والطير والحيوان والنبات والجماد، ولولا هذه الرحمة لما رزق الناس على الأرض، ولولا هذه الرحمة لما عاش الخلق على الأرض. لكن هذه الرحمة ليست هي الأكبر في رحمات الله، ده جزء من 100، واحد من 100. أمال الأكبر إيه؟ الأكبر في هذه الرحمات هو 99 المنتظرين لهذا الجزء عشان يكتمل 100% رحمة يجعله الله في الجنة لمن؟ للمتقين من أوليائه، لعباده المتقين. ولهذا الكافر لا يجد مكانا من رحمة الله في الآخرة، ولهذا قيل إنها 100 رحمة، والجنة خلقها الله رحمة، كما جاء في الحديث الصحيح احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة يا رب لا يدخلني إلا الضعفاء من المؤمنين، طبعا لأن بيفشو الإيمان في الضعفة، ويفشو الكبر والتجبر والكفر في الظلمة المتكبرين. فالجنة تقول يدخلني الضعفاء، والنار تقول يدخلني المتكبرون والمتجبرون. كل واحدة بتقول أنا بعمل كأنا البيت لفلان، أنا حالي كذا، أنا وضعي كذا، فصار في جدال واختصام بين الجنة والنار. فحكم الله بينهما فقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء. يبقى النار محل العذاب، أجارنا الله وإياكم من النار، والجنة محل الرحمة. قالوا 100 رحمة، وقد جعل الله درجات الجنة 100، فكأن كل درجة من درجات الجنة برحمة من رحمات الله. وهذا الكلام يستقيم لو كانت درجات الجنة 100 وفقط، لكن الحديث الذي ذكر فيه الدرجات 100 قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. قال قبل هذا: إن الله أعد للمجاهدين في سبيله 100 رحمة. أعد الله 100 رحمة للمجاهدين في سبيله، فدل هذا الحديث على أن هذه الرحمات 100، الدرجات 100 للمجاهدين في سبيل الله. فدرجات الجنة أعم وأكبر وأكثر من ذلك. الله أرحم بعباده من الأم بولدها. وقتنا بينتهي والحديث عن الرحمة لا ينتهي، ولهذا سأقتصر على قراءة النصوص على كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. لما امرأة من السب بحثت عن وليدها الضائع الرضيع حتى إذا وجدته ألصقته بطنها وأرضعته من ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه تطرح ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟ قالوا: لا. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وفي مسند أحمد أنه بين أن المصابين بهذه الرحمة هم المؤمنون، فقال لما سأل: ما كان هذه لتلقي ابنها وليدها في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الله بطارح حبيبه في النار. ربنا يجعلنا من أحبته المؤمنين من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له: أنا لا أقبل أولادي، قال: من لا يرحم لا يرحم. وقال: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وقال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحم شجنة من الرحمن، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وقال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. انتهى لقاؤنا، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لنا أوفر الحظ والنصيب من فضله ورحمته يوم القيامة. يا رب، كما رحمتنا في الدنيا فرزقتنا وخلقتنا وكفلتنا وهديتنا، يا رب لا تحرمنا من الرحمة والفضل في الآخرة، لا تحرمنا من جنتك، من الدرجات العاليات في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والعلم نور والأمان شمعة.